إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام على حليف السجدة الطويلة، السلام على صاحب الدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة، السلام على صاحب الجنازة. شلون هذه جنازة؟ السلام على صاحب الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار، السلام على المعذب في السجود وقعر المطامير، السلام على ذي الساق المرضو بحلق الخيود، اعطف على الكرخ من بغداد. يلا وجه قلبك إلى قبر باب الحوائج، روح بقلبك إلى قبر باب الحوائج، اعطف على الكرخ من بغداد وابكي بها كنزا لعلم رسول الله، مخزونا باب الحوائج عند الله، والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين، الكاظم الغيظ عمن كان مقترفا ذنبا ومن عم بالحسن المسيئين. ابن النبي إن كم أظهرت معجزتين، في السجن أزعجت فيها الرجس هارونا، لم يلهك السجن عن هدي وعن نسك، إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. يا وكم أسروا بزاد أطعموك به، يصرون يا وللطبيب بسط الكفة تخبره لما تمكن من كسام تمكينا يا بكت على نعشك الأعداء قاطبة ما حال نعش له الأعداء باكونا حضر يمك منه غمض عيون مرمي بجسار باغضة يا كعبة الوفة يا مهجة الزهراء يا باب الحوائج يا مهجة الزهراء ويا باب العلم وين جو صوتك صوتك ما كنك ابن المصطفى فاق الجسر ما وإماما يا مهجة الزهراء ويا باب العلم والجب ما كنك ابن المصطفى فوق الجسر قول قول مرمي بجسر با يا كعبة الوفة يا ولاد عدنان ومضار قلت حميتكم وينكم يا أبناء رسول الله يا ولاد عدنان ومضار قلت حميتكم شنو صاير ما تنهضون بعجل وتشينون ميت واي ماما مرمي بجسر يا كعبة الويل بحبسك يا بن شاهك اهلال الدين ضميت ما راقبت جده وتالي الامر سميت مرمي بجسار باغ يا كعبة الوفة هالبيت إليكم يا شيعة الزهرة اسمع اسمع ميت ولا شالوا يا ويلي ميت ولا شالوا يا ويلي عنه ديون وإماما ميت ولا شالوا يا ويلي عنه ديوه حتى العدو الشامت دموعه تسيل بخده مرمي بجسر يا كعبة والله والله يا زهرة كم جنازة وشفتيها بعينك بعينك والسبب كله من الذي سجاه إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. من جملة الجوانب والأدوار التي تجدر الإشارة إليها في حياة مولانا وسيدنا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، دور الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الحفاظ على مدرسة الإمامين الصادقين عليهما السلام، وحتى تتضح لك مدى أهمية هذا الدور الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام لا بد من الالتفات أولاً إلى أن المدرسة التي أسسها الإمامان الصادقان صلوات الله وسلامه عليهما وأنتجت هذه المدرسة الآلاف من الفقهاء والآلاف من الرواة كما أنتجت الآلاف من المؤلفات والمصنفات، هذه المدرسة تعرضت إلى مواجهة مكثفة مع بداية إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. السلطة العباسية بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام عمدت إلى أربع أساليب من أجل الإطاحة بمدرسة الإمام الصادق العلمية عليه السلام. الأسلوب الأول المبالغة في التضييق على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا المعنى يتحدث عنه هشام بن سالم الجواليقي رضوان الله تعالى عليه، والذي كان أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. هشام بن سالم يقول لما توفي الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه كنت أنا ومؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليه نريد أن نتعرف من هو الإمام بعد الإمام الصادق عليه السلام. يقول فبينما نحن كذلك وإذا برجل شيخ يومئ إلي بيده، شوف لاحظ تعبير هشام بن سالم، يقول فخفت أن يكون من عيون أبي جعفر المنصور، هذا كل متى بعد وفاة الإمام الصادق، فخفت أن يكون من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك أنه كانت له عيون ينظرون من عرف بأنه من شيعة جعفر فيضربون عنقه. بدأت السلطة العباسية بعد شهادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بشكل مباشر بنشر العيون والجواسيس في المدينة، فكل من ثبت أن له اتصال بالإمام الكاظم عليه السلام كانت عنقه تضرب بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام. هذا أولا. الأسلوب الأول الذي عمدت إليه السلطة من أجل الإطاحة بمدرسة الإمام الصادق العلمية المبالغة في التضييق على شيعة أهل البيت عليهم السلام. هذا واحد. الأسلوب الثاني إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. شلون إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم؟ السلطة من زمن المنصور العباسي خططت إلى مخطط كبير جدا، وهو التشكيك في إمامة الإمام الكاظم، فضيقت الخناق على الإمام الصادق عليه السلام حتى لا يصرح بالإمام من بعده. لذلك هشام ابن سالم، وهشام ابن سالم كان من رجالات الإمام الصادق الذين يعتمد عليهم الإمام الصادق في المناظرة والجدال مع المخالفين، مع ذلك هشام ابن سالم ما كان يعلم من هو الإمام بعد الإمام الصادق. هشام ابن سالم يقول: كنا في المدينة أنا ومؤمن الطاق، فرأينا الناس قد اجتمعوا على عبد الله الأفطح، وكانوا يقولون هو صاحب الأمر بعد أبيه. صاحب الأمر، صاحب الإمامة، هو عبد الله الأفطح. يقول عبد الله، يقول هشام بن سالم: فدخلنا عليه ووجدنا الناس مجتمعين حوله. يقول: قلنا نسأله كما كنا نسأل أباه، قلت له: يا عبد الله، في كم تجب الزكاة؟ الزكاة في أي مقدار من المال تجب؟ قال: في 200 خمسة. يقول: قلت له: وفي 100؟ قال: في 100 درهمان ونصف. وهنا افتضح جهله، لأن باتفاق المسلمين أن المال إذا كان أقل من 200 درهم لا تجب فيه الزكاة، وهذا عبد الله الأفطح لم يلتفت إلى ذلك، فقال: في 100 درهمان ونصف. يقول مؤمن الطاق: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه، وجلسنا في قارعة الطريق باكين حيارى لا نعلم إلى أين نقصد. هذا النص يحكي لنا أن الشيعة من بعد الإمام الصادق عليه السلام ما كانوا يعلمون من هو الإمام. لذلك هذا النص أمثاله يستغل الكاتب المعروف أحمد الكاتب، ويدعي أن عقيدة التسلسل الإمامي هي عقيدة مستحدثة ما كانت في زمن الأئمة عليهم السلام. شلون ما كانت في زمن الأئمة؟ يقول: نعم، أحدثها الشيعة بعد ذلك. الإمام أمير المؤمنين، من بعده الحسن، من بعده الحسين، من بعده علي بن الحسين، وهكذا. وإلا في عهد الأئمة ما كانت هذه العقيدة معروفة، بدليل أن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق ما كانوا يعلمون من هو الإمام. فلو كانت نظرية التسلسل الإمامي معلومة عند الناس ما كان أصحاب الأئمة ما يعلمون من هو الإمام. وهنا وقع هذا الكاتب في اشتباه كبير جدا. وجهه ماذا؟ صحيح أن بعض أصحاب الأئمة ما كانوا يعرفون بإمامة الإمام الكاظم، لكن هذا من أين نشأ؟ هذا نشأ من شدة التضييق على الإمام الصادق عليه السلام في بيانه للإمام من بعده. الآن أنا أجيب لك نص صريح يؤكد على مدى التضييق الذي كان على الإمام الصادق عليه السلام. الرواية تقول: بعث المنصور الدوانيقي بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام إلى والي المدينة محمد ابن سليمان، قال له: انظر من عينه جعفر بن محمد للإمامة بعينه فقدمه واضرب عنقه.
المنصور كان يأمر بأن من عينه الإمام الصادق عليه السلام من بعده يؤخذ ويضرب عنقه. فجاء محمد بن سليمان يسأل من الذي عينه الإمام الصادق؟ قالوا لقد أوصى إلى خمسة، أوصى إلى أبي جعفر المنصور، وأوصى إلى محمد بن سليمان والي المدينة، وأوصى إلى زوجته حميدة، وأوصى إلى ولده عبد الله، وأوصى إلى ولده موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. فقال المنصور إذن لا سبيل لقتل هؤلاء جميعا. بلغت الشدة بالإمام عليه السلام أن الإمام لو نص على إمامة الإمام الكاظم بشكل علني بشكل عام بشكل صريح كان الإمام الكاظم يؤخذ من بعد الإمام الصادق عليه السلام ويضرب عنقه مباشرة. إذن السلطة العباسية عمدت إلى إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم. إثارة الشك كيف؟ أولا بمنع الإمام الصادق من التصريح العلني بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، ثانيا بإثارة أن الإمامة إما هي لإسماعيل بن الإمام الصادق عليه السلام وإما هي لعبد الله الأفطح، وأجمع أهل المدينة على أن الإمامة لعبد الله الأفطح. هذا الإجماع من الذي كان يحرك أهل المدينة لكي يعتقدوا بإمامة عبد الله الأفطح؟ كانت السلطة العباسية هي وراء ذلك، هي التي تحرك الناس من أجل الاعتقاد بإمامة الأفطح والشك والتشكيك في إمامة الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأسلوب الثاني الذي استخدمه العباسيون من أجل الإطاحة بمدرسة الإمام الصادق العلمية إثارة الشك حول الإمام الكاظم، لأن الإمام الكاظم إذا لم تثبت إمامته تفقد المدرسة مصداقيتها، ويفقد زعيم هذه المدرسة مصداقيته بنظر الناس، وبالتالي تتفانى ولا يقصدها أحد. هذا أسلوب ثاني. الأسلوب الثالث الذي عمدت إليه السلطة العباسية بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام من أجل الإطاحة بمعالم مدرسته، تتبع تلامذة هذه المدرسة المباركة وزجهم في السجون وتعذيبهم. وكان من جملة أولئك محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه. محمد بن أبي عمير تدري أنت كم سنة سجن فقط لأجل أنه ينتمي إلى مدرسة الإمام الصادق؟ 17 سنة، وما خرج من السجن إلا بعد أن دفع ضريبة مالية قدرها 21,000 دينار. طوال هذه المدة 17 سنة كان يطلب من محمد بن أبي عمير أن يدلي بأصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، فكان يتحمل الضرب ويتحمل التعذيب وهو يحتفظ بأسماء أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وبسجنه فقدت ثروة علمية هائلة تركها محمد بن أبي عمير رضوان الله تعالى عليه. محمد بن أبي عمير علماء الرجال يقولون له 94 مؤلف في مختلف العقائد في مختلف العلوم والمعارف. لما سجن أخته خشيت عليه فأخذت هذه الكتب دفنتها في التراب، ما خرج من السجن إلا وقد تلفت مؤلفاته التي ألفها عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام. لذلك صار محمد ابن أبي عمير يحدث عن قلبه، يحدث عن حفظه، ولا يذكر الأسانيد. يقول أنا سمعت من الإمام الكاظم كذا، سمعت من الإمام الرضا كذا، سمعت من الإمام الصادق كذا. يقال له سندك إلى الإمام الصادق ما هو؟ أنت تروي هذه الرواية عن من؟ يقول لا أذكر، تلف فيما تلف. تروي هذه الرواية عن الإمام الباقر بأي سند؟ يقول لا أذكر، تلف ذلك في جملة ما تلف. فأصبح العلماء يأخذون بمراسيله ويقولون مراسيل ابن أبي عمير مسانيد. إذن الأسلوب الثالث الذي استخدمته السلطة من أجل الإطاحة بالمدرسة العلمية للإمام الصادق تتبع تلامذة المدرسة وتعذيبهم وزجهم في السجون. إذن الأسلوب الأول المبالغة في التضييق على الشيعة. الأسلوب الثاني إثارة الشك حول إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. الأسلوب الثالث اضطهاد تلامذة الإمام الصادق والكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. الأسلوب الرابع تأسيس مدرسة مقابلة لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام. وفعلا المنصور الدوانيقي أمر أن يأتوا له بمالك بن أنس الذي هو إمام المذهب. قال له ماذا تريد؟ قال له أطلب منك أن تؤلف كتابا ويكون هذا الكتاب هو المرجع الديني لكل الناس لكل المسلمين. امتنع مالك بن أنس فقال له إني لا أرى أحدا اليوم أعلم منك. هو استانس بالكلمة وألف كتاب هذا موطأ مالك. كتاب موطأ مالك المعروف ألفه مالك بأمر من المنصور الدوانيقي. وبعد أن ألفه مالك يقول المؤرخون قصر المنصور الناس أن يعملوا طبقا لمضامينه. صار الكتاب الرسمي المرجع الديني للناس للمسلمين في المدينة في خارج المدينة هو كتاب مالك بن أنس الموطأ. وكان الناس يجتمعون على بابه حتى أن الشافعي جاء إلى المدينة أراد أن يصل إلى باب مالك ما استطاع من شدة تزاحم الناس. قامت السلطة العباسية بتأسيس مدرسة في قبال مدرسة الإمام الصادق من أجل الإطاحة بهذه المدرسة. إذن مدرسة الإمام الصادق العلمية بعد شهادة الإمام الصادق عليه السلام تعرضت إلى حملة شرسة من أجل القضاء عليها. هنا جاء دور الإمام الكاظم عليه السلام. شلون يحافظ على جهود الإمام الصادق؟ شلون يحافظ على جهود الإمام الباقر عليه السلام؟ ويحافظ على استمرار هذه المدرسة ويحافظ على عطاء هذه المدرسة. هنا تبلور دور الإمام الكاظم عليه السلام من خلال أمور أربعة. الأمر الأول هو إثبات مقام الإمامة بالبرهان. بعد أن أصبحت إمامة الإمام الكاظم محلا للشك كان الإمام الكاظم عليه السلام يسعى لأجل إثبات إمامته بالبرهان في قبال إمامة عبد الله الأفطح. لذلك يقول المفضل ابن عمر يقول دعانا الإمام الكاظم إلى داره بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام. يقول دخلنا الدار فوجدنا الإمام قد جمع فيها حطبا كثيرا جدا وكان من حوله جماعة من وجوه أصحابه. وجوه الأصحاب وجوه تلامذة الإمام جمعهم حوله. يقول لما جلسنا بعث الإمام إلى عبد الله الأفطح أن أقبل. راح الرسول وجاء بعبد الله الأفطح إلى دار الإمام الكاظم عليه السلام. لما جاء يقول المفضل بن عمر: فأمر الإمام بإبرام الحطب نارا، أضرمت فيه النار إلى أن صار جمرا متوهجا. يقول: حينها قام الإمام بأبي وأمي وتوسط الجمر وجلس في وسطه وأخذ يحدث الناس ساعة كاملة، ثم لما انتهى من الحديث قام ونفض رداءه وإذا به
فقم واجلس في ذلك المجلس.
يقول المفضل: فتغير لونه وقام يجر ثيابه إلى أن خرج من دار الإمام الكاظم بكل ذل وعار وشنار، وتبينت الإمامة لباب الحوائج موسى بن جعفر. هنا الإمام الكاظم عليه السلام كان يسعى إلى تركيز منصب الإمامة بالبرهان، هذا أسلوب كان للإمام أسلوب إيجابي إثباتي، وكان له أيضا أسلوب سلبي في قبال إمامة عبد الله الأفطح. أصدر فيه الإمام الكاظم بيانا: عبد الله يريد أن لا يعبد الله. ما قال هذا ابن الإمام، وما قال هذا أخي وينبغي الحفاظ على مكانته وينبغي الحفاظ على حرمته ولا يجوز تسقيطه. وإذا واحد يسعى إلى هذا الأسلوب يكون من المتعصبين ومن سلفية الشيعة، لا، كان يرى الأمر بدرجة من الخطورة لا يجب السكوت عنه، لذلك أصدر فيه بيانا وأعلن البراءة منه: عبد الله يريد أن لا يعبد الله. إذن الدور الأول الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام من أجل الحفاظ على عطاء المدرسة المباركة ومصداقيتها أن أثبت إمامته بالبرهان، من أجل أن تبقى الإمامة مصانة ومحفوظة بهالات القدس والكرامة. هذا دور. الدور الثاني الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام هو الوصول إلى مراكز القرار، الوصول إلى مراكز القرار في الدولة. هذه سياسة اتبعها الإمام الكاظم ولعله لم يتبعها أحد من المعصومين. الإمام عليه السلام لما وجد أن الدولة تجاهد من أجل التضييق على شيعة أهل البيت عليهم السلام، وتسعى من أجل اضطهاد تلامذة المدرسة الصادقية المباركة، الإمام كان يسعى إلى إيجاد قوة في مراكز القرار في الجهاز الحاكم. لذلك مجموعة من أصحاب الإمام الكاظم عليهم السلام كانوا يشكلون نقاط مركزية في مراكز القرار في الدولة. مثلا علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه، هذا واحد كان وزيرا لهارون الرشيد، هو من أشد أصحاب الإمام الكاظم إخلاصا له، في نفس الوقت كان وزيرا، وزير يعني كان صاحب المنصب الثاني في الدولة، علي بن يقطين. بعد علي بن يقطين عبد الله بن سنان رضوان الله تعالى عليه، عبد الله بن سنان كان خازنا للمنصور وللهادي وللمهدي، وكان في الوقت نفسه من الرواة الذين حفظوا لنا الكثير من الروايات عن الأئمة عليهم السلام. هذا اثنين. ثلاثة، محمد ابن إسماعيل ابن بزاع كان من وجوه الطائفة، من وجوه الشيعة، مع ذلك كان مولا للمنصور الدوانيقي وكان من وزراء الدولة العباسية. هذا ثلاثة. أربعة، الحسن بن راشد. حسن بن راشد كان من أصحاب الإمام الكاظم والراوين عنه، وكان في الوقت نفسه من وزراء الهادي والمهدي والرشيد. إذن الإمام كان يحث أصحابه على الوصول إلى مراكز القرار فكان من أصحابه من هو خازنا للدولة، وكان في أصحابه من هو وزيرا للدولة، وكان في أصحابه من يحمل مناصب عالية في الجهاز الحاكم ذلك الوقت. من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون هؤلاء واسطة للحفاظ على شيعة أهل البيت عليهم السلام، من أجل أن يكون هؤلاء واسطة لدفع القرارات التي تسعى للقضاء على شيعة أهل البيت عليهم السلام. لذلك كان الإمام الكاظم يؤكد عليهم كفارة عمل السلطان السعي في قضاء حوائج الإخوان، كفارة عمل السلطان السعي في قضاء حوائج الإخوان. إن كانت لك صلة بهذه الجهة المعينة لا بد أن تبذل جهدك وسعيك من أجل الدفاع عن حقوق الطائفة ومن أجل الدفاع عن مظالم الطائفة. وهكذا كان أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام وجد أنه لا يمكن الحفاظ على المدرسة العلمية للإمام الصادق عليه السلام إلا بالنفوذ في مراكز القرار، فنصب مجموعة من أصحابه في هذه المناصب من أجل الحفاظ على هذه المدرسة وعلى الهوية الشيعية. هذا دور ثاني. الدور الثالث الذي قام به الإمام الصادق علي الإمام الكاظم عليه السلام من أجل المحافظة على معالم المدرسة الصادقية وعلى جهود الإمامين الصادقين هو تحدي المدارس الأخرى، الدعوة إلى مقارنة مدرسته بالمدارس الفكرية الأخرى، مدرسة أبو حنيفة، مدرسة مالك، مدرسة الشافعي. كان الإمام الكاظم عليه السلام يدعو الناس إلى مقارنة مدرسته بتلك المدارس ليجدوا الفرق الشاسع بين مدرسة ينزل الوحي في مهابط ينزل الوحي في بيوتها ومراكزها، وبين المدارس الأخرى التي تعتمد على الظن والقياس وغير ذلك. يقول الحسن ابن عبد الله الرافعي، هذا الحسن ابن عبد الله الرافعي كان من عباد أهل المدينة، كان من عباد زمان، وكان صاحب كلمة مؤثرة في الدولة أيضا. هذا الحسن ابن عبد الله الرافعي جاب الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الصوت لو ترفع شوي جزاك الله خير، قال له: هلا طلبت المعرفة؟ قل له: أنت الآن واحد متعبد وصاحب كلمة مؤثرة ومسموعة، هلا طلبت المعرفة؟ قال له الحسن بن عبد الله: جعلت فداك مولاي، وما هي المعرفة؟ قال: اذهب وتفقه في دينك واطلب الحديث. يقول فالتفت إلي، يقول فالتفت إليه، قلت له: يا مولاي، وعمن أطلبه؟ أنت تأمرني أن أتفقه، أن أطلب الحديث، عمن أطلب الحديث؟ قال له: أطلبه من مالك ومن فقهاء المدينة، فإذا سمعت منهم فأعرض علي ما تسمع. أنا في مقام مواجهة، في مقام تحدي. يقول الحسن ابن عبد الله الرافعي: فذهبت وسمعت منهم ما يقولون من الحديث من أحكام الفقه، وجئت وعرضتها على الإمام الكاظم فأسقطها كلها وبين وجه الخدشة فيها. كان الإمام الكاظم في مقام مواجهة لإثبات أن المدرسة العملاقة التي لا يمكن أن تضاهى هي مدرسة جعفر بن محمد. صحيح أن الدولة سعت سعيا بليغا من أجل إثبات مدرسة في قبال مدرسة الإمام عليه السلام،
ولكن الإمام الكاظم بجهوده صلوات الله وسلامه عليه أثبت أن المدرسة التي لا تنافس لا تضاهى هي مدرسة الإمام جعفر بن محمد. فكان يدعو الناس إلى المقارنة بين مدرسته وبين مدرسة غيره من أجل اكتشاف الفرق بين المدرستين. هنا بعد أن أثبت الإمام إمامته بالبرهان، هذا دور أول، وبعد أن أمن الأمان للشيعة من خلال نفوذ الشيعة في مراكز القرار، هذا اثنين، ومن خلال إثبات ضعف المدارس الأخرى وضعف المدارس الأخرى، هذا ثلاثة، حينئذ الإمام الكاظم استمر صلوات الله وسلامه عليه في تربية العلماء والتلاميذ من أجل استمرار مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فخرج منبره الشريف رغم التضييق عليه 320 رجلا هم من كبار تلامذة وفقهاء مدرسة أهل البيت، وفي طليعتهم يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه الذي رباه الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال في حقه الإمام الرضا: يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. ألف 1000 كتاب في الرد على المخالفين، هذا فقط تلميذ واحد من تلامذة الإمام الكاظم عليه السلام، ألف 1000 كتاب في الرد على المخالفين. وتوجه الإمام الرضا بهذا التتويج: يونس بن عبد الرحمن في زمانه كسلمان المحمدي في زمانه. يقول السيد ابن طاووس عليه الرحمة: كان يجلس موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه وكان أصحابه وخواصه يحيطون به، وفي أكمامهم ألواح أبو ناس وأميال، فلا ينطق بكلمة ولا يفتي في نازله إلا وبادروا إلى تسجيل كلامه صلوات الله وسلامه عليه. جمع حوله مجموعة من خواصه وأصحابه وصار يربيهم، واستمر عطاء مدرسة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على يد الإمام باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك في آخر عمره الشريف وجدت السلطة أن الحل الوحيد هو فصله عن شيعته صلوات الله وسلامه عليه، فأخذوه ودسوه في غياهب السجن صلوات الله وسلامه عليه، سجنا بعد سجن وطامورة بعد طامورة، إلى أن بلغ الأمر إلى طامورة السندي بن شاهك. هذه الطامورة المظلمة، الطامورة التي ما كان الإمام يعرف فيها الليل من النهار، طامورة طامورة لا يعرف فيها الليل من النهار. تقول الرواية: هذه الطامورة ما كانت تشتمل على منفذ يطل منه الإمام عليه السلام على خارج الطامورة، سوى نافذة صغيرة في باب الطامورة، نافذة صغيرة كانت في باب الطامورة، وكان الإمام يستخدمها من أجل أن ينفس عن نفسه في بعض الأحيان. إذا ضاق به السجن كان يضع وجهه على تلك النافذة التي في الباب من أجل أن يستنشق الهواء من خارج السجن. لكن ما كان يقدر يخلي وجهه فترة طويلة على هذه النافذة. تدري ليش ما كان يقدر يخلي وجهه المبارك فترة طويلة على هذه النافذة؟ اسمح لي أنا ما أقدر أقول لكن لازم أقول، حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا. تقول الروايات بمجرد الإمام خلي وجهه على النافذة حتى يستنشق الهواء، يقبل الصندي بن شاهد ويلطم الإمام على وجهه. يلطم إمامكم على وجهه. لكن هذا مو أول وجه يلطمها، هذا مو أول وجه يلطم، أكو بعد وجه آخر لطم. إي أكو وجه آخر لطم، ما أدري أعشى بصرينا فلطمتها. وفاطمة يقول أحد السادة الخطباء، يقول أنا ما أقدر أتصور أن الزهراء لطمت على وجهها. يقول أنا ما أتحمل أن الزهراء يمكن أن تلطم على وجهها. يقول يوم من الأيام قرأت مصيبة الزهراء على المنبر، لكن ما قلت الزهراء لطمت على وجهها، ما أتحمل. يقول في الليل شفت الزهراء في عالم الرؤيا، قالت بني ما تتحمل تسمع أنني لطمت على وجهي. يقول لا مولاتي ما أتحمل. المعذرة الشيعة، ها يقول السيد رفعت الغطاء عن وجهها وإذا خدها محمر. قالت بني حمرة اللطمة ما زالت إلى اليوم. الله أكبر. نعم كان الإمام هكذا، كلما وضع وجهه على النافذة يلطم على وجهه المبارك. هذا من ناحية، لما شافوا الإمام يتحرك في السجن استووا، أمر اللعين هارون أن يضعوا في يديه ورجلاه 30 رطلا من الحديد. 30 رطل من الحديد في يديه ورجليه. تقول الرواية هالثلاثين الرطل من الحديد التي أثقلت الإمام الكاظم عليه السلام وتركت أثرا في جسده المبارك. لذلك انت تقول السلام على جساق المرضي. السلام على الساق المربوب بحلق القيود. يقول واحد من أصحاب لعله علي بن سويد، يقول دخلت عليه في السجن رأيت القيود والأرغلال قد أثقلت جسده المبارك. يقول قلت له مولاي هذه القيود والأغلال قد أثقلت جسدك المبارك. يقول التفت إلي قال يا علي بن سويد هذه القيود والأغلال أريدها أن تبقى معي حتى بعد وفاتي. يقول قلت له مولاي هذه القيود تبقى معك حتى بعد وفاتك، ليش؟ قال حتى تراني جدتي الزهراء. أريد الزهراء تشوفني على هالحالة. وتعال شوف الزهراء عاد شنو تشوف، شنو تشاهد يوم القيامة الزهرة واقفة في وسط المحشر تريد تشوف أولادها، تنظر إلى أولادها. الإمام الحسن
الحسن بجانبها بينما هي تنظر وسط المحشر، وإذا بها ترى جثة تتحرك بلا يدان. يفجئها المنظر، تلتفت إلى ولدها الحسن، بني حسن جثة من هذه الجثة؟ يقول لها أمه: عظم الله أجرك، هذا أخي الحسين. تقول الرواية: فتصرخ صرخة يسمعها جميع أهل المحشر شوية. الزهرة تنطر تنظر وسط المحشر، تشوف ولا جنازة أخرى مقيدة بقيادها وأغلالها. جنازة من هذه الجنازة؟ هذه الجنازة باب الحرام. فتصرخ الزهرة: عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. بينما كان إمامنا في السجن، دس له هارون رطبا مسموما: أجركم الله، ما إن ذاق من ذلك الرطب قليلا حتى سر السم في بدنه. تقول الرواية: فانتفخ جسده، اخضر لونه. آجركم الله، نزل به القضاء، اغمض عينيه، اطبق فاه. ما اقدر اقول مد يديه ورجليها، ترى ما كان يقدر يمد ايده ورجله من كثرة القيود. اطبق فاه، اعرق جبينه، انقطع انينه، تدلت رقبته. يا زهرة لفاضت روحه، صرخت الملائكة وإمامه، صرخ الإمام الكاظم والإمام الرضا وأبته. رواية رواية، وأسألكم الدعاء. ها تقول الرواية: الشيعة ينتظرون عند جسر بغداد، لأن واحد مواعدنهم قايل لهم: الإمام باب الحوائج بشر لي بأنه يخرج يوم الجمعة. صحيح يخرج؟ إجوا الشيعة اجتمعوا على جسر بغداد، لبسوا الثياب الجديدة، والكل يقول لصاحبه: أبرك الأيام، أسعد الأيام عليك بخروج باب الحوائج موسى بن جعفر. ها يا شيعة، الشيعة ينتظرون، ينتظروا الجنازة تطلع من باب السجن. فتح باب السجن وإذا بجنازة محمولة على لوح من الخشب، يحملها أربعة من الحمالين بقيودها بأغلالها أمام المنادي الواحد. بعد الشيعة ما يدروا هذه جنازة من هالجنازة، جابوها حطوها على جسر بغداد. المعذرة يا شيعة، ها تقول الرواية: أقبل أحد الأعداء إلى الجنازة، رفع الغطاء من عليها، نظر الشيعة وإذا وجه إمامهم باب الحرم. صاروا يلتمون على الرؤوس وينادون: إمامنا. لكن واقفين ما يقدروا يسووا شيء. شو يسووا الشيعة؟ الجنازة محاطة بالشرطة بالجلاوزة. ها تقول الرواية: قام أحد حزن الشيعة أقبل إلى الجنازة رفسها برجله. صرخ الشيعة يا إمامه. يا خلد شفت جنازة بالحديد مقيدة. تعزية تعزية لمولاتنا الزهراء. يا خلد شفت جنازة بالحديد مقيدة. اعلى حمامي الاربعة وتبكي الحالة تهلعد. وصل سليمان صاريخ من سمع ذاك النداء وقال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء. الصاير انت قول له. قال واللي على الجسير صابين كلهم ينظرون عدهم جنازة حجازي امددوا ويتفرج. قال جيبوها بعجين لي ترد زلزل الكل. هذا من بيت النبوة البيدهم حتم القبر. بعد بعد وما حل مشية الشيعة من وراء نعش الإمام ناشرين الروس جملة من الشرى سود الأعلى. والنساء نشرت شعرها والزلم تمت منها. اعلى إمام بالسجين ميت ولا حد غمض. بعد إلك هالبيتين وعن غريب الغابرية وين راحت شيء. وينكم يا شيعة الحسين وعن غريب الغابرية وين راحت شيعته. كان حضروا قبل ما يدوس العوادي جثته. معذرة المعذرة وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته. جثته ظلت على حر الصعيد مربطة. وقبري ببغداد
بباب الحوائج موسى بن جعفر. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.